عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. الكرملين يرفض تحذير ترامب من معركة إدلب الذي قال فيه إنه يرفض هجوما متهورا.
إخفاق جديد للبرلمان العراقي في محاولته الثانية لتنظيم صفوفه.
ملامح الحكومة اللبنانية الجديدة، وهل تحظى بالرضا والتوافق؟
إلى التفاصيل، والبداية مع الشأن السوري، حيث رفض الكرملين تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن هجوم على إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، قائلا إن المنطقة أصبحت وكرا للإرهابيين.
وكان ترامب قد حذر الرئيس السوري بشار الأسد وحليفيه إيران وروسيا من التهور بشن هجوم على إدلب، قائلا إن مئات الآلاف قد يلقون حتفهم في ذلك الهجوم. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، توجيه تحذيرات دون الأخذ في الاعتبار الوضع الكامل في سوريا الذي يعد في غاية الخطورة وله أبعاد سلبية لا يعد على الأرجح منهاجا شاملا.
وأضاف أن وجود مسلحين في إدلب يقوض عملية السلام السورية ويجعل المنطقة قاعدة لشن هجمات على القوات الروسية في سوريا. وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الوضع في إدلب سيكون من القضايا الرئيسية على جدول أعمال محادثات زعماء روسيا وإيران وتركيا في طهران الأسبوع الجاري.
ومن لندن ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أصفهاني. أستاذ أحمد، مرحبا بك. ترامب كتب تغريدة الاثنين قال فيها بشار الأسد يجب ألا يقوم بهجوم متهور في محافظة إدلب، هل هذا ضوء أخضر لهجوم على إدلب شرط ألا يكون متهورا؟
هو اعتراف بالواقع الميداني الحالي. الواقع الميداني الحالي يقول إن الحكومة السورية والحلفاء سواء من روسيا أو من إيران مستعدون الآن لتوجيه ضربة نهائية لبؤر الإرهاب الموجودة في محافظة إدلب. طبعا هناك قوة مسلحة أخرى يتم التواصل معها سواء من قبل الحكومة السورية أو من قبل الروس، لكن النقطة الأساسية هي أن هناك اعترافا دوليا بوجود بين 10,000 إلى 33,000 من المتطرفين الإرهابيين الذين باعتراف ديمستورة المندوب الأمم المتحدة يجب القضاء عليهم. الآن ترامب يعرف هذا الأمر، الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن القرار متخذ، وبالتالي هو اعتراف سياسي، ولكن قد يوصف بأنه ضوء أخضر، إلا أنه في رأيي اعتراف بالواقع الميداني الذي يطيح للحكومة السورية القيام بعمليات عسكرية هناك ضمن نطاق معين، أي أن لا تكون هناك مأساة إنسانية كما جاء في التغريدة.
لكن ماذا عن الضربة الأمريكية على سوريا التي تردد صداها في الفترة الماضية على نحو واسع أستاذ أصفهاني؟
منذ البداية التهديد الأمريكي والتهديد البريطاني والفرنسي الذي سمعناه يتكرر ربط أي عمل عسكري ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية، لكن من الواضح عندما تكلم الخبراء عن هذه الأمر وعندما تكلم السياسيون عن هذا الأمر كان من الواضح أن السلاح الكيماوي إذا استخدم هناك خطة مبيتة سلفا كما كشفت عنها موسكو ودمشق، هناك خطة يمكن أن يقوم بها المسلحون من أجل إثارة الرأي العام. إذن منذ البداية الربط بربط العملية العسكرية الأمريكية المتوقعة أو المحتملة كان باستخدام السلاح الكيماوي. خارج ذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بوارد التدخل العسكري، لأن الميدان توازن الميداني في المنطقة ليس لصالحهم.
أخيرا أستاذ أحمد، مصير إدلب هل سيتحدد في مؤتمر الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الجاري؟
ليس مصير إدلب بالضبط بقدر ما هي مصير طبيعة العمليات الميدانية. هناك محاولات لإقناع تركيا أو للضغط على تركيا من أجل سحب الغطاء عن الجماعات المسلحة التي مولتها تركيا ودعمتها تركيا وما تزال تقيم علاقات أساسية معها. إذا استطاع هذا الاجتماع أن يحيد تركيا أو أن يقنع تركيا برفع الغطاء عن الجماعات المسلحة، إذا نحن أمام عملية عسكرية قد تكون محدودة في المرحلة الأولى تمهيدا للقضاء على المسلحين كخطوة لا بد منها لبداية الحل السياسي سواء عبر مسار إستانا أو مسار جنيف. العملية العسكرية في إدلب قد تنهي الواقع الميداني لكنها قد تفتح الباب للحل السياسي المتوقع.
إلى الشأن العراقي، حيث أجل البرلمان جلسته اليوم إلى 17 من الشهر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة لعدم حضور غالبية الأعضاء. في الوقت نفسه دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى حوار وطني عاجل بين أطراف محددة من تحالف الإعمار والإصلاح والتحالف الكردستاني وتحالف البناء لمنع تفاقم الأزمة السياسية في العراق.
وقال علاوي في بيان له: كما كان متوقعا اختل النصاب الجلسة البرلمانية الأولى ولم ينجح البرلمان في انتخاب رئيسه ونائبيه وسط استقطاب شديد نخشى من تداعياته على مستقبل العراق وهو يمر بأشد ظروفه حساسية وحرجا.
كان البرلمان العراقي قد شهد خلافات واسعة بين كل الأطراف، فلم يتمكن البرلمانيون العراقيون الجدد من انتخاب رئيس للبرلمان ولا نائبيها، كما نشب خلاف كبير حول تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر والتي من شأنها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث احتدم الصراع بين القطبين الشيعيين حيدر العبادي ومعه مقتدى الصدر من جانب ونور المالكي ومعه هادي العامري من جانب آخر لتشكيل الكتلة الأكبر بعد الإعلان عن انتقال نواب بين الجبهتين تحت ضغوط. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي حيدر حسين. سيد حيدر، بعد التحية، كيف تعلقون على جلسة البرلمان لهذا اليوم وأسباب عدم خروجها بأي نتائج؟
اليوم بطبيعة الحال كانت عدم مكتملة النصاب، ما حضر هو فقط 85 نائبا أغلبهم من سكنة العاصمة بغداد، نواب المحافظات تركوا البرلمان وعادوا إلى محافظاتهم، أضافة إلى أن عدم الاتفاق على رئيس البرلمان والرئاسة الثلاث منعت الكثير من النواب من الدخول إلى القاعة، وبالتالي الجلسة كانت مفتوحة وقانونيا حتى أن لم تكن كاملة النصاب يجوز عقدها لكن تكون تداولية.
يعني كتلتان تعلنان أنهما الأكبر ولهما الحق في تشكيل الحكومة، إذن هل يتم اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر لم تحسم الدائرة البرلمانية هذا الأمر وبالتالي تأجيل تشكيل الحكومة؟
المحكمة الاتحادية بطبيعة الحال ستكون هي الفيصل، لأن هناك كتلة الإصلاح والإعمار المتألفة من تحالف سائرون والنصر والوطنية والكتل المتحالفة معها، يوم أمس أعلنت عن جمعها 180 نائب، لكن بالحقيقة هناك كتلة أخرى اللي هي كتلة البناء بزعامة هادي العامري رئيس تحالف الفتح تقول أن عددها وصل إلى 160، فكيف يعني لو نجمع 380 نائب من عدد الكرد، إذن هناك حالة من تزوير التواقيع، والباحث كان كشف عنها، كانت حرب إعلامية بين التحالفين حيث كشفوا عن كثير من التواقيع المزورة، النواب لم يوقعوا تم التوقيع بدلا عنه، وهذا ما تحدث به أعضاء من كتلة الحكمة زعامة عمار الحكيم، أضافة لنواب مستقلين مثل صائب خدر الذي ذكر بأن تحالف البناء زور توقيعه. تحالف البناء بطبيعة الحال يستند إلى المادة 76 من الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية لها في عام 2010 عندما قالت بأنه الكتلة الأكثر عددا هي بعدد النواب توقيع النواب وليس بعدد التحالفات وتوقيع رئيس التحالف.
في جلسة أمس تم الإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان، من الأقرب برأيك منهم لهذا المنصب؟
هناك ترشيح من قبل أحمد الجبور أبو مازن محافظ صلاح الدين مرشح لرئاسة البرلمان عن كتلة البناء، لكن الآن 7 مرشحين جميعهم لا يوجد عليهم إجماع، باستثناء ممكن يكون حظوظ السيد محمد الحلبوسي أقوى على اعتبار بأنه مرشح كتلة اتحاد القوى التي تمتلك 37 مقعدا. البقية أغلبهم كانت ترشيحات مثل ما نقول شخصية ليس من كتلهم باستثناء محمد الحلبوسي، وهذا الأمر راح يؤدي إلى استمرار حالة الجدل وحالة عدم التوافق، وممكن أن نرى البرلمان خلال أسبوع أو أسبوعين بدون انتخاب رئيس مجلس، لأن مثل ما تعرفون في العراق لدينا أشبه ما يقال بأنها السنينة، يعني مادة ليست قانونية لكنها قانون، رئيس البرلمان سني، رئيس الوزراء شيعي، رئيس الجمهورية كردي، أن لم يتفق على الرئاسات الثلاثة وأسماءها تويت على رئيس البرلمان.
إلى الملف اللبناني، حيث سلم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسودة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة للرئيس اللبناني ميشيل عون، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين من انتهاء المهلة المحددة دستوريا لتشكيل الحكومة.
وقال الحريري عقب لقائه عون إن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر، وأضاف أن الصيغة لا يملكها أحد إلا فخامة الرئيس عون ورئيس الوزراء، ولم يتم النقاش بشأنها مع أحد، كما أنها ليست موجودة إلا عند الرئيس حاليا وسوف تستكمل المشاورات. كما أعرب الحريري عن تفاؤله بمستقبل تشكيل الحكومة.
وللاقتراب أكثر من المشهد اللبناني ينضم إلينا من بيروت الأستاذ سمير حسن الباحث في الشؤون السياسية اللبنانية. أستاذ سمير مرحبا بك. في ضوء مسودة التشكيل التي قدمها الحريري للرئيس عون، هل ترى في هذه الحكومة مخرجا من الأزمة السياسية التي يعانيها لبنان منذ 4 أشهر؟
أعتقد ما تقدم به رئيس الحكومة دولة الرئيس سعد الحريري يوم أمس هي مجرد مسودة أولية، حتى الآن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى قرب إعلان الحكومة. لا نزال نحن لغاية الآن في مرحلة الاستعصاء، وعلى ما يبدو العقد باتت خارجية أكثر مما لها علاقة بالداخل اللبناني.
ماذا تقصد أستاذ سمير بالعقد الخارجية التي تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية؟
أقصد هناك دول والسعودية تحديدا تمارس نوع من الضغط على رئيس الحكومة للمماطلة وتسويف الوقت، ربما يراهنون على بعض المتغيرات والوقائع في سوريا وفي غيرها، أو حتى هناك بعض المراهنات على الضغوط الاقتصادية. كل هذا يشير بأنه لا يوجد في الأفق بريقة أمل لتشكيل الحكومة في الوقت الراهن.
على ذكر الاقتصاد، هل ترى أن الحكومة القادمة أستاذ سمير من الممكن أن يغلب عليها الطابع الاقتصادي نظرا لظروف لبنان الاقتصادية، خاصة مع وصول الدين العام إلى 150% من الناتج المحلي؟
لا أعتقد، يعني لا توجد سابقة في لبنان أن كان تشكيل الحكومة له علاقة سوى بتوزيع الحصص السياسية. يعني بالرغم من المديونية العامة، حتى الآن لا توجد مؤشرات على تشكيل حكومة إنقاذية للوضع الاقتصادي، بل هناك محاولات لتعزيز الحصص لإزدادة يعني النفوذ أكثر فأكثر. لا أرى أي محاولة لها علاقة بالإنقاذ من الوضع المالي الحالي.
أخيرا أستاذ سمير حسن، كيف ستنعكس الأزمة السورية على الحكومة القادمة وعلى مستقبل لبنان في المرحلة المقبلة؟
يعني حتى الآن لا توجد محاولات لإعادة العلاقات اللبنانية السورية، من الطبيعي أن يكون للأزمة السورية تداعيات على الوضع في لبنان، خاصة كان له انعكاسات سلبية طيلة السنوات الثمانية، وكان هناك انقسام في الرأي العام اللبناني، ولكن حتى الآن لا توجد عراقيل لها علاقة بالوضع السوري أكثر مما هناك ضغوطات سعودية على رئيس الحكومة على أن لا يشكل حكومة في الوقت الراهن.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن مندوب روسيا الدائم في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا بوريس غريزلوف أن روسيا ستطرح خلال اجتماع مجموعة الاتصال في منسك يوم غد الأربعاء مسألة فتح تحقيق دولي في اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد ألكسندر زاخارتشينكو. هذا وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل رئيسها ألكسندر زاخارتشينكو بعملية اغتيال نفذت الجمعة الماضي.
صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي ببروكسل أنه من المترقب أن يصوت البرلمان الأوروبي في 12 من سبتمبر أيلول على قرار يدعو المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات على المجر لخروجها عن المبادئ الديمقراطية وعدم تنفيذها سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم اللجوء للمهاجرين.
نصحت اليابان أكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم وألغت مئات الرحلات الجوية في مواجهة رياح عاتية وأمطار غزيرة مع وصول الإعصار جي بي إلى ساحلها الأوسط والغربية. والإعصار جي بي هو الأحدث في سلسلة من الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها اليابان هذا الصيف وأودت بحياة المئات.
أعلن الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي أن بلاده ستستمر في تنفيذ قرار الإدارة السابقة حول الاعتراف بدولة فلسطين، وتعترف 137 دولة أو 71% من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعددها 193 دولة بدولة فلسطين.
دعت 76 من جماعات المجتمع المدني في ميانمار لإطلاق سراح صحفيين من رويترز صدر ضدهما حكم بالحبس، ووصفت إدارتهم بأنها غير عادلة وإهانة لحق الحصول على المعلومات. وأدانت محكمة الصحفيين بتهمة انتهاك قانون أسرار الدولة وأصدرت حكما بحبسهما 7 أعوام في قضية ينظر لها على أنها اختبار للتقدم نحو الديمقراطية في ميانمار التي ظلت تحت حكم مجلس عسكري حتى عام 2011.
فاصل قصير نتابع بعده تقريرا حول تكريم للسينما المصرية في مهرجان كازان السينمائي.
قررت إدارة مهرجان كازان السينمائي تكريم السينما المصرية من خلال عرض مجموعة من الأفلام الجديدة إلى جانب ندوات وأمسيات في دورته 14 التي تقام في الفترة من 4 إلى 10 من سبتمبر أيلول الجاري بمدينة كازان الروسية. نتابع المزيد في التقرير التالي.
انطلقت أمس فعاليات مهرجان كازان الدولي بروسيا ويستمر حتى 10 من سبتمبر الجاري، ويختار المهرجان أفلاما تعكس القيم الإنسانية الراقية ومبادئ السلام والتسامح. ومن المقرر تكريم السينما المصرية خلال المهرجان من خلال إقامة أسبوع خاص يضم عرض 10 أفلام من الإنتاج الجديد مع توقيع اتفاقيات للتعاون المشترك بين السينمائيين في الدولتين. ويشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة الفيلم المصري اسمي نور إخراج هيثم عبد الحميد، كما يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة فيلم أبدا لم نكن أطفال إخراج محمود سليمان الذي سبق أن حصد 3 جوائز في دبي السينمائية 2015، وفيلم فوتوكوبي بطولة محمود حميدة وشيرين رضا ومن إخراج تامر عشري. الفيلم يروي قصة رجل متقاعد يملك محلا صغيرا لطباعة وتصوير المستندات ويعيش وحيدا بلا عائلة. تعلق قلب محمود بجارته المسنة التي تعيش وحيدة أيضا بعد أن مات زوجها وسافر أبناؤها للعمل بالخارج، ويضيف حب محمود لجارته خيطا رومانسيا غير مألوف للفئة العمرية التي تخطت سن 60.
لما كان حد بيطلب مني شغلانة عشان أخلصها له كان يحلفني يقول لي وحياة عيالك، أنا ما عنديش عيال.
عيل إيه راجل يا عجوز أنت؟ إحنا بنشطب يا محمود وإحنا مش حاسين.
كما تم اختيار فيلم حاتم صديق جاسم لينضم إلى قائمة 60 فيلما للمنافسة على جوائز مهرجان كازان السينمائي الدولي في روسيا. الفيلم يسلط الضوء على العديد من المشكلات الاجتماعية والأحداث المحورية التي ألقت بظلالها على المجتمعات العربية من خلال علاقة صداقة بين شابين مصري وكويتي. الفيلم من بطولة الفنان الكويتي أحمد إيراج وأحمد حمدي والفنانة الشابة رانيا شهاب.
انتوا زي لبستوا عبد الحليم حافظ الدجدة والغطرة والعجان وخلتوه يغني يا هالي يا هالي، ازاي عملتوها دي؟
لان نحبكم.
وحقق الفيلم أول جائزة له، وهي أفضل فيلم بمهرجان القمرة السينمائي الدولي الذي أقيمت فعالياته بمدينة البصرة العراقية أبريل الماضي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة. الكرملين يرفض تحذير ترامب من معركة إدلب الذي قال فيه إنه يرفض هجوما متهورا.
إخفاق جديد للبرلمان العراقي في محاولته الثانية لتنظيم صفوفه.
ملامح الحكومة اللبنانية الجديدة، وهل تحظى بالرضا والتوافق؟
الآن إلى النشرة الاقتصادية. كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي عن دعم مالي ضخم ستقدمه بلاده للدول الإفريقية بقيمة 60 مليار دولار. وأعلن شي في كلمته بالمنتدى أن الدعم سيكون على شكل مساعدات حكومية واستثمارات وتمويل، مضيفا أن الصين ستزيد وارداتها من أفريقيا وستعمل على تسهيل إجراءات إصدار مؤسسات مالية إفريقية سنداتها في الصين.
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن روسيا تعمل على الانتقال للحسابات بالعملة الوطنية مع دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وقال الوزير: نعمل على ذلك بشكل منتظم منذ عدة سنوات، ونملك الخبرة في عمل البنوك التجارية والبنوك المركزية في تلك البلدان، حيث من المربح بالنسبة لنا تطبيق هذا العمل، وهذا ينطبق بدرجة أقل على البلدان الأوروبية وبدرجة أكبر على بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وحتى أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها إنها ألغت عطائين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 196 مليون دولار، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة لم تكن في الحدود المنطقية. وذكرت الوزارة في بيان أن أسعار العائد المطلوب لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
أفادت وكالة شينخوا الصينية بأن تحالف شركات صينية فاز بعقد لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم في مصر وتنفيذ أعمال الهندسة والبناء وتوريد المعدات. وذكرت الوكالة الصينية أن عقد المحطة البالغ قيمته 4.4 مليار دولار أبرم يوم الأحد الماضي في العاصمة الصينية، ووقع بين شركة دونفغانغ إلكتريك ومجموعة شانغهاي الإلكترونيات من جهة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من جهة أخرى. وستوفر الشركتان 6 وحدات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم خالية بشكل شبه كامل من الانبعاثات الملوثة، كما ستستغرق فترة البناء 6 سنوات.
نفت وزارة المالية السعودية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة، حيث أكدت الوزارة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
والآن مع هذه الوقفة وأخبار الرياضة. سيخوض العين بطل الإمارات وصاحب الأرض المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة القدم أمام ويلينغتون النيوزيلندي في 12 ديسمبر كانون الأول المقبل. وسحبت قرعة المسابقات التي ستقام في أبوظبي والعين في نهاية العام الجاري اليوم، وأسفرت عن مواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية مع بطل إفريقيا، وسيتحدد بطل إفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني.
قال جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول إن فريقه يحتاج إلى كل اللاعبين في تشكيلة الحالة الحالية من أجل تجاوز سلسلة من المباريات المحلية والأوروبية الصعبة بعد فترة التوقف بسبب إقامة مباريات دولية. وسيلعب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون وتشيلسي ومانشستر سيتي عقب استئناف المسابقة في 15 من سبتمبر أيلول.
غاب ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والأرجنتين عن قائمة مختصرة أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. وضمت القائمة المصري محمد صلاح إلى جوار كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ولوكا مودريتش قائد كرواتيا. وكانت آخر مرة خرج فيها ميسي من القائمة المختصرة التي تضم ثلاثة لاعبين كان ذلك في العام 2006، لكنه فاز بالجائزة 5 مرات واحتل المركز الثاني 6 مرات.
في مفاجأة كبرى ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، خرج روجي فيدرر من البطولة بعد خسارته 3-6 و7-5 و7-6 و7-6 أمام الأسترالي غير المصنف جون ميلمان في الدور 16. وسيطر فيدرر على المجموعة الأولى أمام ميلمان المصنف 55 عالميا، لكن اللاعب الأسترالي قلب الطاولة على منافسه السويسري لينتزع المجموعة الثانية، ثم حافظ على أعصابه خلال شوطين فاصلين في المجموعتين الثالثة والرابعة لينتصر في 3 ساعات و34 دقيقة.
احتفلت الإسبانية كارلا سواريز نافارو بعيد ميلادها 30 بطريقة رائعة الليلة الماضية، وذلك بعدما هزمت الروسية ماريا شاربوفا 6-4 و6-3 لتحجز مكانها في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس. ولم تخسر شاربوفا الفائزة باللقب في 2006 أي مباراة أقيمت مساء في نيويورك قبل أول مواجهة لها ضد سواريز نافارو في إحدى البطولات الأربع الكبرى.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وفقرة سبوتنيك بريك. قالت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات إن لوحة المسيح المخلص سلفاتور موندي للرسام ليوناردو دافنشي لن تعرض في الموعد المحدد لذلك، وتعد لوحة المسيح المخلص الأغلى في التاريخ بعد بيعها في مزاد بدار كريستيس بأكثر من 450 مليون دولار. وكان من المقرر عرضها في فرع جديد تابع لمتحف اللوفر في أبوظبي.
حظرت الحكومة الفرنسية استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس في جميع أنحاء البلاد، وهذا الحظر يأتي استكمالا لقانون صدر في يوليو الماضي يلغي أيضا استخدام الأجهزة اللوحية والساعات الذكية من المدارس الابتدائية والثانوية الفرنسية. ويقول المؤيدون إن القانون الذي أدى إلى نقاش حاد سيقلل من الإلهاء في الفصول الدراسية ويكافح البلطجة ويشجع الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطا أثناء العطلة.
أبدت فرنسا استعدادها لمساعدة البرازيل على ترميم متحف ريو دي جانيرو الوطني الذي دمر يوم الأحد الماضي نتيجة حريق كبير قضى على 200 عام من التاريخ. وبحسب صحيفة لو فيغارو الفرنسية، قال وزير الخارجية جون إيف لودريان أثناء كلمة ألقاها في فرع متحف اللوفر في أبوظبي أن فرنسا على استعداد لمساعدة البرازيل لترميم متحف ريو دي جانيرو الوطني.
كشف مهندسو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا النقاب عن محرك دفع أيوني ثوري مصمم لإيصال الإنسان إلى المريخ. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذه التقنية أكثر نظافة وأمانا وكفاءة في استهلاك الوقود من الصواريخ الكيميائية التقليدية، ولكنها تنتج دفعا وتسارعا منخفضين نسبيا. ومن المقرر أن تبلغ قدرة المحرك الجديد 7 كيلووات ليتمكن من دفع مركبة استكشافية مأهولة إلى المريخ.
قامت السلطات الكويتية بإغلاق متجر لبيع الأسماك بسبب قيامه بوضع عدسات لاصقة على أعين أسماك يبدو أنها فاسدة بأخرى تجعلها تبدو وكأنها طازجة. وأظهرت إحدى الصور المنشورة على موقع تويتر أن الأعين الزائفة انزلقت لتكشف بوضوح أعين صفراء أسفلها، ما يشير إلى عدم جودة الأسماك، ما دفع المغردين الكويتيين للسخرية عبر حساباتهم على موقع تويتر من الخطوة التي أقدم عليها المتجر وأطلقوا عليها بوتيك فاشينيستا السمك.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة. الكرملين يرفض تحذير ترامب من معركة إدلب الذي قال فيه إنه يرفض هجوما متهورا.
إخفاق جديد للبرلمان العراقي في محاولته الثانية لتنظيم صفوفه.
ملامح الحكومة اللبنانية الجديدة، وهل تحظى بالرضا والتوافق؟
ومن أخبارنا الاقتصادية، الرئيس الصيني شي جين بينغ يعلن دعما ماليا ضخما للدول الإفريقية بقيمة 60 مليار دولار.
ورياضيا، قرعة مونديال الأندية لكرة القدم تضع العين الإماراتي في مواجهة ويلينغتون النيوزيلندي في الافتتاح.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.